أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعد أن أعيدنا الأدلة التي تثبت ما ذهب إليه المشهور والدعي عليه الإجماع من أن النوافل لم تشرع إلا ركعتين ركعتين سوى ما خرج بالدليل من جهة الأقل كالوتر أو الأكثر كصلاة الأعراب أو بعض ما نسب من كيفية لصلاة يوم الغدير، والمقصود من الركعتين أي التسليم بعد كل ركعتين، وإلا إطلاق عنوان الصلاة الواحدة على مجموع ركعات موجود ومتعدد، لكن يسلم بعد كل ركعتين. بعد إعياء الدليل الخاص الذي يثبت هذا المعنى ودعوة المحقق الأردبيل رضوان الله عليه التمسك بالإطلاق، وأجبنا على ما تمسك به من أن الروايات غير متعرضة لبيان الكيفيات، وجدت كلاما لسيد المستمسك أعلى الله مقامه الشريف حاول من خلاله أن يثبت نظرية المشهور من خلال تصويره انعقاد إطلاق مقامي في المقام، حيث أفاد رضوان الله عليه بأنه صحيح أنه لم يمكن إتمام ما ذكره المحقق الأردبيلي بالإطلاق اللفظي، وصحيح أن الروايتين الخاصتين في هذا المجال لم تشفعا لإثبات ما ذهب إليه المشهور الذي ادعي عليه الإجماع، ولكن يمكن أن يدعى وجود إطلاق مقامي في مقام بيان التشريع يقضي بأن الكيفية المنظورة إليها في المطلقات الآمرة بالتنفل هي المعروف الشائع في الشريعة، حيث إن الصلاة كما ورد في روايات صحيحة أول ما فرضت مثنى، والرواتب اليومية مثنى، والجمعة مثنى، والعيدان وكذلك الآيات. على هذا الغرار وأكثر الكيفيات التي نصص عليها الشارع هي كذلك مثنى، وعلى هذا الأساس فإن أمر الشارع بالتنفل من دون بيان كيفية أو أمره بصلاة حاجة مثلا من دون بيان كيفية من حيث العدد والكمية للركعات يولد إطلاقا مقاميا، إذ الشارع في مقام الإفادة للمكلف لكي يأتي بالعمل، ولا إشكال في أن ذوات الركعات نادرة، وهي واحدة في الصلوات كلها، كما لا يخفى. وذوات الركعات أي ما يزيد على الركعتين نادرة وتكاد تكون واحدة، وهي صلاة الأعرابي، سوى ما قيل بالنسبة لبعض ما روي حول الغدير. فلا إشكال ولا ريب في أن الإطلاق في مقام يكون الشارع فيه في مقام الإفادة مع السكوت عن بيان الكيفية يفيد الكيفية المعروفة المعهودة في الشريعة. هذا ما أفاده سيد المستمسك أعلى الله مقامه الشريف. أما السيد الخوئي رضوان الله عليه فقد ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث أفاد في مقام المنع عن جريان البراءة التي قرر جريانها في المقام، وسيأتي الحديث عنها بعد قليل. بأن الكيفية المعهودة في الشريعة هي الاتيان بالنافلة ركعتين لا أقل ولا أكثر، وهذا هو المرتكز في أذهان عامة المتشرعة خلفا عن سلف، حتى النساء والصبيان المميزين بمثابة يعد غير ذلك عندهم من الغرائب، إذ يرون تقوم الصلاة بالركعتين من الأمور الواضحة الجلية، فيكون الأصل في المقام هو عدم المشروعية لغير هذه الكيفية إلا ما خرج بالدليل. وهذا الكلام كما ترون هو نفس دعوة صاحب المستمسك، غاية الأمر أن السيد الخوئي قد تجنب استخدام مصطلح الإطلاق المقامي هنا. أقول أما ما أفاده صاحب المستمسك فإننا لا نرى أن الإطلاق المقامي الذي نعرفه منطبقا في المقام، إذ الإطلاق في المصطلح الأصولي إما هو الإطلاق الحكمي المرتبط بلفظ مع كون الشارع في مقام البيان وترك التقييد وهو المعبر عنه بالإطلاق اللفظ، مع أنه بالدقة هو ملفظي حكمي. وإما كون الشارع في مقام البيان من جهة الأجزاء والشرائط والمترتبات بعضها على البعض الآخر. ومع ذلك فقد سكت ولم يبين كيفية من الكيفيات أو شرط من الشرائط أو عدد من الأعداد، فيقال بأن الإطلاق حينئذ مقامي، إذ ليس فيه تحصيص ماهية من الماهيات، بل المفروض أنه في مقام بيان تمام ما له الدخل في مراده وغرضه، ولو ضمن التنصيص على ماهيات متعددة. ومع هذا لم يذكر ما هي من الماهيات ضمن ذكره لبقيتها، فيفاد بأن الإطلاق المقامي يقضي بعدم ترتب ما نشك في ترتبه، أو جزئية ما نشك في جزئيته، أو شرطية ما نشك في شرطيته، أو مانعية ما نشك في مانعيته. لا إشكال ولا ريب في أن المقام مقام البحث عن اقتضاء ماهية الصلاتية، في المستحب منها لكونها ركعتين، إذ معنى الشك في مشروعية الأقل من الركعتين هو الشك في أصل جعل الشارع صلاتان مشروعتان كذلك، وهذا هو ظاهر عقد البحث في كلماته. وحينئذ فإذا أمر أمران مطلقا بالصلاة، فإما يكون من جهة البيان لما له الدخل في تحقق هذه الماهية عنده، نحن ما عم نبحث عن المفهوم، عم نبحث عن الصلاة المخترعة عند الشارع، اللي هي حقيقة شرعية. والبحث عن الأمر بها ليس شيئا غير البحث عن أصل جعلها ومشروعيتها. إذ لو ثبتت مشروعية الكيفية ذات الركعة فلا داعي بعد ذلك بوجه للبحث عن جهة الحكم، فيعود البحث لا محالة عن أصل مشروعية الكيفية المذكورة. وحينئذ نشك في تقيد العنوان بقيود خاصة على مستوى الجزئية أو الشرطية أو المانعية، وهو في الحقيقة شك في أخذ الشارع في حقيقته الشرعية في باب الصلوات المستحبة قيدا زائدا على أصل الصلاة المتعارفة في العرف اللغوي العام. وهو يرجع إلى التقييد في مقابل الإطلاق اللفظي، وليس شيئاً آخر على الإطلاق. فلا ينبغي الخلط في المقام بينه وبين الإطلاق المقامي. وما أفيد في المستمسك من جمع القرائن على ذلك بأن الكيفيات في الشريعة في الواجبات والمستحبات مثنى مثنى، لا ينفع لإثبات ما رام إثباته مما سماه الإطلاق المقامي. غاية ما هناك أنه لو تم لأفضى إلى دعوى الانصراف إلى المصداق المتعارف وهي ذات الركعتين. ومن هنا لابد من المصير إلى دراسة ما ذكره من الشواهد. أما ما أفاده من أن أصل الصلاة المفروضة أول ما فرضت فرضت مثنى مثنى، فإننا نسأل بأن ذلك هل يعني عدم مشروعية النقيصة أو الزيادة عن المثنى مثنى أم لا يعني ذلك؟ لا إشكال ولا ريب في أنه لا يعني ذلك، بدليل أنه من أول الأمر أضاف رسول الله صلى الله عليه وآله ركعتين على الظهرين والعشاء وركعة على المغرب وترك الصبح كما هي. وهذا يعني أنه قد فوض إليه فيما فوض إليه من أمر الدين أن يضيف الإضافة المذكورة من قبل الله سبحانه وتعالى، فوض إليه من قبل الله عز وجل. وهذا يكشف عن أن المشروع في صورته النهائية مختلف، ركعتان طارة وثلاث أخرى وأربع ثالث. وأما صلاة الجمعة والعيدين وغيرهما من الفرائض التي قد تفرض ذوات الاثنين، فأقصى ما هناك أنهى من ذوات الكيفيات، بدليل اختلاف كل صلاة عن الأخرى في كيفيتها من حيث ما يقرأ فيها أو يؤتى بها معه. فالجمعة مثلا افترضت فيها خطبتان بدل الركعتين، وهذا يكشف عن أنها في الأصل كأنها ذات الأربع، حذفت ركعتان عوض عنهما بالخطبتين بصريح الروايات. وكذلك العيدان في أصله مشروعي، ما علينا بعصر الغيبة، وأنهما ليستا واجبتين. وأما الرواتب اليومية فمن الطبيعي أن يحتمل الإنسان أن الرواتب إن أخذناها بالمعنى الأخص وهي خصوص المربوطة بالفرائض، يعني دون صلاة الليل، فهي من ذوات الكيفيات التي حددت لها كيفية في الشريعة. وإن أخذناها بالمعنى الأعام أي ما يشمل 51 وما تشتمل عليه، فمنها الوتر وهي ذات ركعة واحدة كما قلت، ووجود الصلوات الأخرى المنسوبة إلى النبي والعترة من ذوات الكيفيات على خلاف التسليم بعد كل ركعتين، مما يقضي بوضوح ثبوت أصل المشروعية في صلاة بمعنى التسليم عن ركعة وعدم التسليم بعد ركعتين كما في صلاة الأعرابي، فإن ظاهرها أنها 10 ركعات ستأتي، يسلم بعد 4 ثم بعد 4 ثم بعد 2. فضلا عما هو ظاهر صلاة الغدير أيضا المنسوبة، وهنا نقول للسيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف: كيف تقول بأنه حتى النساء والصبيان المميزين، طبعا المقصود من النساء لبعدهن عن علم الشريعة، مع التحفظ على ذلك في الجملة، جيد، يستهجنون ويستغربون وجود الصلاة التي لا تكون مثنى مثنى. أقول سيد الخوي: كيف يكون هذا الاستهجان والحال أن الوتر كما هو المشهور بينكم ركعة واحدة يؤتى بها في كل يوم لمن يلتزم بصلاة الليل. ووجود صلاة المغرب يسلم فيها، عم بأخذ من طرف القلة ومن طرف الكف، عن 3 ركعات، وهي متكررة في كل يوم. أما استهجان كيفية خاصة بعنوان صلاة الأعرابي، أو كيفية خاصة بعنوان صلاة الغدير مثلا، لا يسلم فيها إلا بعد 6 ركعات أو 12 ركعة، على كلام في محله. فهذا ليس لأنهما من الغرائب، بل هو من قبيل الاستثناء المنقطع يا سيدنا. ونحن أول ما سمعنا بصلاة الأعرابي أيضا استغربنا واستهجنا إنه فيها كذا صلاة، لكن لا لاستغرابنا الكيفية بحيث لا نرى مشروعيتها في المرتكز عندنا، بل من جهة أننا لم نكن قد سمعنا بها أو اطلعنا عليها لبعدنا عن الالتزام بالمسنونات، خصوصا شوارد ونوادر المسنونات. وما أكثر البعد إذا ما نظرنا إلى المجتمع الخارجي لعموم الناس. الآن قد تسأل كثير من المتدينين إن كانوا سمعوا بصلاة الأعرابي يجيبون لم نسمع بها، أو سمعنا بها لكن لم نعرفها، لم نأتي بها في حياتنا مرة واحدة. وربما لو سئل السيد الخوئي هذا السؤال لأجاب بنفس الجواب، بأنه في حياته لم يصل، ربما باعتبار أنه توجد صلوات أكثر ثبوت، أكثر رسوخ، أكثر تأكيد في الأمر، كصلاة جعفر وغيرها، فضلا عن صلاة الغدير ذات الكيفية الطويلة. فهذا الاستهجان استهجان من باب عدم المألوفية، لا من باب عدم المشروعية. كيف يكون من باب عدم المشروعية والوتر في كل يوم مستحبة والمغرب في كل يوم واجب؟ فهذا الكلام برمته لا يشفع ولا ينفع إنصافا. بقي لدي أنا كلام، ها، وهو أن الوتر سيأتي قريبا أنها ليست ركعة يا أخوان، الوتر 3 ركعات بنصوص الروايات وصريحها. غاية الأمر أنه يسلم بعد الركعتين ثم يؤتى بركعة، ويجوز الفصل بين جزئيها، أي الركعتين والركعة. وإذا ذهبت الوتر من الحسبان بعنوان صلاة مستقلة، ولو كبر وسلم لها عن ركعة لكن جزء، فلم يبق لدينا في الشريعة صلاة لا واجبة ولا مستحبة بالاستقراء ذات عنوان مشروعة وحدها هي ذات ركعة. أما من جهة الكثرة زيادة على الركعتين، فلولا مورد أو موردان الكلام هو الكلام، والمورد أو الموردان رويا بشكل ضعيف، لم نجد له ما يقضي بالاعتناء له في مقام البحث. والكلام هنا ليس عن ذات الثلاث حتى ينتقض بالمغرب. أو الوتر اللي هي ثلاث ركعات كما هو صريح الروايات. يطلع من كيفيتها أنه يسلم بعد ثنتين ثم يكبر للثالثة ويسلم. نظير صلاة جعفر اللي هي صلاة واحدة يسلم بعد كل ركعتين منها. بل الكلام في صلاة مستقلة يؤتى بها ركعة واحدة. أقول لا إشكال ولا ريب بأن صلاة ركعة واحدة غير موجود في الفرائض قطعا لانحصار الفرائض في أصل الشرع، غير موجود لا في اليومية ولا في غيرها كالجمعة والعيدين والآيات. وغير موجود في باب المستحبات أصلا، إذ ركعة الواتر جزء من الثلاث ركعات ولو كان جزء منفصل بتسليم. خذوا أصل موضوعي هذا وصريح الروايات المعنى. فلم يبق لدينا في الشريعة صلاة مستقلة ذات ركعة واحدة أصلا في الاستقراء التام، حتى ما ورد بالروايات الضعيفة. ومع هذا من المقطوع به حصول الانصراف عندما يؤمر الإنسان بالتنفل، من دون بيان كيفية خاصة وشيوع الركعتين في أكثرها، الانصراف إلى ذات الركعتين مع إيماننا بمشروعية الأكثر. ومعه لا نستطيع أن نجزم بمشروعية صلاتهم أقل من ركعتين، والاكتفاء بالإطلاق الذي زعمه المحقق الأردبيلي. ولا أقل حينئذ من لزوم الاحتياط في المقام لمن أراد الاقتصار على ركعة بأن يأتي بها برجاء المطلوبية. وهذا تنزل في الحقيقة وليس اختيارا، هذا تمام الكلام في البحث الصناعي على مستوى الأدلة وما يستفاد منها. أما على مستوى الأصل العملي فقد ذهب صاحب الحدائق أعلى الله مقامه الشريف إلى أن الأصل العملي عند الشك في المشروعية يقضي بالاشتغال، لأن العبادة توقيفية فتحتاج كيفية المشروعية كأصل الأمر بها إلى الإذن من الشارع الأقدس، والمتيقن مشروعيته هما ركعتان، ولم يثبت إذن بالأقل أو الأكثر إلا في موارد معينة، فلا يسوغ التعدي بعد عدم شمول الإذن لغيره. ومقتضى القاعدة حينئذ الاحتياط للشك في مشروعية غير الكيفية المعهودة. خلاصة كلامه أن الكلام عن الصلاة التي اشترعت في الشرع، هناك كيفية معهودة للصلوات المستحبة وهي الركعة ذات الركعة، ثبت في موارد خاصة ونادرة جدا الإذن في الأكثر. طبعا ما ثبت هالشيء إلا بسند الضعيف، يعني كما في صلاة الأعراب، والأقال كما في صلاة الوتر، وليس لهما ثاني قد يقال. ها؟ فصلاة الركعتين ثابتة، فإذا أمر الشارع بالتنفل، يعني هذا مورد البحث، إذا أمر الشارع بالتنفل ولم يبين كيفية، القدر المتيقن هي الكيفية المعهودة ذات الثنتين. أما الكيفيات الخاصة غير المعهودة فتحتاج إلى بيان، لأن الشك فيها يعود إلى الشك في أصل مشروعيتها، أي في أصل الأمر بها. إذ الشارع لا يأمر بغير المشروع كما هو واضح، ولا إشكال ولا ريب في أنه لا يجوز للإنسان الإتيان بها جازما باستحبابها، أي نسبها، نسبتها إلى الشريعة لأنه قصد شريعة، حتى تثبت مشروعيتها، أي إذن الشارع بالإتيان بها، فما لم تثبت فلا. وهذا معنى أن الأصل يقتضي الاشتغال. طبعا هسه التعبير بالاشتغال قد واحد يتحفظ عليه، أصل يقضي بعدم جواز القصد الجازم مع صلاة لم تثبت مشروعيتها، نشك في أصل مشروعيتها، هذا المقصود. وإلا الاشتغال ماذا؟ وهي الذمة مش مشتغلة، أصل العمل مستحب مش واجب. الكلام هنا في حكم تكليفي وليس في حكم وضعي. طبعا هذا الكلام انتبهوا يا اخوان، ما بيمنع انه الانسان وهو شك في المشروعيه ياتي بالرجاء المطلوبيه، ما في مشكله. فالمشكله ترجع الى الجزم بالنيه على مستوى النسبه الى الشارع، قصد التشريع، يعني يقول الى قصد التشريع. ومعه لا بد من الاحتياط، والاحتياط يقتضي إما بأن نأتي بالركعتين ونجزم بالنية، لأنه قطعا ذات الركعتين على إطلاقها مأمور بها. طبعا قطعا من أين؟ من الاستقراء شبه التام. خصوصا أنه في كثير من الحالات اللي أمر فيها بالركعتين لم تبين لها كيفية خاصة غير قصة أنها ركعتان مثنى مثنى. وإلا فلا إشكال ولا ريب في أن الإنسان يجوز له برجاء المطلوب أن يأتي بركعة ركعة خير إن شاء الله، لامتثال أوامر العام. طبعا برجاء أن يكون قد امتثله، ولا يقيس أنه امتثله أو لم يمتثله. هذا كلام المحقق المحدث صاحب الحدائق. الفقيه الهمداني أعلى الله مقامه الشريف عاكسه فيما ذهب إليه، حيث أفاده أن الصلاة إما أن تثبت مشروعيتها ذاتا فإذا ثبت أصل المشروعية فلا إشكال ولا ريب في أننا إذا شككنا في كيفية من الكيفيات فهي مجرى لأصالة البراءة، إذ الشك حينئذ سوف يكون في الشرطية أو الجزئية أو المانعية، أي فرق تفترضه سيرجع إلى أحد هذه العناوين الثلاثة، ومقتضى الأصل هو البراءة في المقام. وقد يقال هو ما قال الكلام لولا جريان البراءة لانسد باب البراءة في الأقل والأكثر الارتباطية، وصاحب الكفاية سد باب البراءة في الأقل والأكثر الارتباطية لأنه لا يشغل البراءة في الأجزاء التحليلية لأسباب ذكرت في محلها. أما إذا لم يثبت أصل المشروعية، شككنا في أصل المشروعية كما هو مورد بحثنا هنا، الشك في أصل مشروعية الركعة في النوافل أو الشك في أصل مشروعية الثلاث في النوافل، طبعا غير اللي ثبت بالخصوص مثل الوتر بناء على أنها ركعة أو غير اللي ثبت بالخصوص، فلا إشكال ولا ريب حينئذ بأن الأصل عدم المشروعية لأن العبادة توقيفية، بل يكفي في حرمة الإتيان بها بعنوان العبادة مجرد شك في أنها صلاة قد تعلق الأمر بها، فكيف أنسبها جزما بالنية إلى الشارع؟ فأفاد التفصيل فيما ذهب إليه صاحب الحدائق. تتمة البحث تأتي، وأرجو من الإخوان طالع لها البحث، لا أقل الكلام المقتضب لكنه الدقيق الذي أفاده صاحب المستمسك، والكلام المشروح الذي أفاده السيد الخوئي هنا، حيث إنه قد اختلف العلمان، منهم من جنح إلى رأي صاحب الحدائق ومنهم من ذهب إلى موافقة صاحب المصباح أي الفقيه الهمداني. تأتي تتمة الكلام، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.